التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوة الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. حركة أنصار الله اليمنية تؤكد أن موقف صنعاء هو الدفاع أمام العدوان، وأن الأزمة تحل بوقف العدوان. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وباريس على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد رئيسي على ضرورة ضمان مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات، مشيرا إلى نقض الولايات المتحدة لتعهداتها وفرضها أنواع أخرى من الحظر، إضافة إلى عدم إيفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي وحول التطورات الإقليمية الأخيرة. لفت الرئيس الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية متعهدة بحماية الأمن وقوة الردع بمنطقة الخليج الفارسي وبحر عمان. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا ما واصلت سياسات ترامب الفاشلة، ولا بد من تغيير موقفها داعيا إياها إلى قبول الحقائق على الأرض. وأضاف خطيب زادة أن إيران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، وأن الجميع بات يعلم أن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت. وشدد على أن النقطة المهمة في مفاوضات فيينا هي أن إيران لم تترك المفاوضات النووية، ولفت إلى أن طهران تنتظر ليستقر المسؤولون الجدد في مناصبهم، مشيرا إلى تأكيد الرئيس إبراهيم رئيسي حول عدم تردد إيران في السعي لرفع الحظر عنها. استنكرت الفصائل الفلسطينية الأحكام الصادرة من قبل سلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت حركة حماس الرياض بالإفراج عن المعتقلين لإنهاء المعاناة التي تعيشها عوائلهم، فيما نددت حركة الجهاد الإسلامي هذه الخطوة معتبرة إياها قرارات مخالفة للشريعة الإسلامية وتتعلق بالدفاع عن المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني. كما نددت لجان المقاومة بالأحكام ذاتها مبينة أنها تستهدف صمود الفلسطينيين ومقاومتهم. قال زعيم حركة أنصار الله اليمني السيد عبد الملك الحوثي أن النظام السعودي يتودد إلى الكيان الصهيوني بإصداره أحكاما جائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونه. وفي كلمته حول آخر التطورات في المنطقة، أشار الحوثي إلى اقتراح الجانب اليمني مسبقا بإطلاق صراع أسرى العدوان مقابل تحرير المعتقلين الفلسطينيين، معتبرا موقف السعودية والإمارات مناهض للأطراف المساندة للفصائل الفلسطينية. وفي الشأن اليمني، شدد زعيم حركة أنصار الله على أن موقف الجانب اليمني هو الدفاع عن النفس أمام قوى العدوان، مضيفا أن الأزمة تحل عبر وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء احتلال المحافظات اليمنية. نستمع إلى جانب من كلمات السيد الحوثي.
يجب أن نؤكد على أن معركتنا هذه في التصدي للأعداء هي معركة الضرورة، هي المعركة الحتمية التي لا مناص منها، لا بديل عنها إلا الاستسلام، والاستسلام كلفته هائلة. الاستسلام خسارة وذلة وهوان وتفريط وخزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. الاستسلام خسارة في الحاضر والمستقبل لا يمكن أن تعوض، رهيبة جدا وكلفته هائلة على كل المستويات. أما التصدي، أما الموقف الحق، أما الثبات من خلال التوكل على الله والثقة بالله والاعتماد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما الوعي وتحمل المسؤولية والتحرك الجاد واليقظة والانتباه، هذا هو لخير شعبنا، هذا هو السبيل النصر، هذه هي طريقة العزة والكرامة، هذا الذي يضمن لنا تحقيق أهدافنا العظيمة بالحصول على نصر الله سبحانه وتعالى وباستقلال بلدنا، حرية شعبنا وكرامة أمتنا. وهذا هو ما يجب أن نحرص عليه باعتبارنا يمن الإيمان والحكمة، اليمن الذي هوية شعبه هي الهوية الإيمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وعندما نقول الإيمان يمان يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أما الاستسلام فهو ذلة، والثبات عزة، والموقف القوي عزة، والتصدي لكل مؤامرات الأعداء وظلمهم وبغيهم وجرائمهم ومؤامراتهم بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وبالتسلح بالوعي وبالتحلي بالمسؤولية، عزة وكرامة وشجاعة وفلاح.
واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر عسكرية يمنية أن المرتزقة ارتكبوا أكثر من 180 خرقا بمناطق متفرقة من المحافظة خلال 24 ساعة الماضية. إلى ذلك شنت الطائرات السعودية عدة غارات على مديريات متفرقة من محافظتي البيضاء وصعدة. وفي مأرب نفذت مقاتلات العدوان طلعات جوية مماثلة استهدفت مديريات رحبة وصرواح. أعلنت جماعة طالبان السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يد الجماعة. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان باتت خارج سيطرة العدو، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، مضيفا أن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي طالبان. يشار إلى أن جماعة طالبان سيطرت حتى الآن على 6 عواصم ولايات، وهي نيمروز، جوزجان، ساري، بول، قندوز، تخار وسمنغان. أفادت مصادر عراقية بأن المدفعية التركية قصفت مناطق في محافظة دهوك بمنطقة كردستان العراق. وأكدت المصادر أن قرى في قضاء زاخو تعرضت لقصف مدفعي تركي أسفر عن إلحاق أضرارا مادية وتسبب بنزوح العوائل، مضيفة أن القصف استمر لساعات دون إمكانية تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق المستهدفة حدودية ويصعب الوصول إليها. اختطفت القوات التركية وجماعة الإرهاب الموالية لها مواطنين سوريين من أهالي مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الوحدات التركية داهمت منازل أهالي قرية شوربة، مشيرة إلى مواصلة هذه القوات سرقة ونهب الثروات والمحاصيل الزراعية بأرياف الحسكة والرقة وحلب. هذا واندلعت مواجهات مسلحة بين عصابات الإرهاب في عفرين أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم. من جهة أخرى أخرج الجيش الأمريكي رتلا مؤلفا من 80 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي تجاه الأراضي العراقية. صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيفري روزن الذي تولى سابقا منصب القائم بعمل وزير العدل أن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس ضغوطا مكثفة على الوزارة لإلغاء هزيمته الانتخابية. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن روزن أدلى بشهادة لا تقدر بثمن، مشيرا إلى أن ترامب مارس ضغطا كبيرا على روزن. وكانت لجنة في مجلس النواب الأمريكي قد كشفت أن ترامب حث كبار المسؤولين على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن تمثل فسادا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن واشنطن لن تكسب أي نتيجة إذا واصلت سياسات ترامب الفاشلة. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية. حركة أنصار الله اليمنية تؤكد أن موقف صنعاء هو الدفاع أمام العدوان وأن الأزمة تحل بوقف العدوان. وشكراً وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. بادئ ذي بدء مستمعين الكرام، نعزيكم ونحن في ليلة الأول من شهر محرم الحرام بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الكرام في واقعة الطف. فهنيئا للموالين هذه الأيام التي يقيمون العزاء فيها ويحيون الشعائر الحسينية. تقبل الله أعمالكم جميعا، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم. محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم: تونس وتصاعد التدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر التطورات في الشأن التونسي والأوضاع السياسية في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا في لقائنا لهذا اليوم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. وبإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب أيها الأحبة لرسائلكم المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989-93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. تتواصل مؤامرات تصعيد الفتن في بعض الدول العربية وخصوصا الدول التي شهدت أولى التغييرات كتونس التي انطلقت منها شرارات التغيير في الدول العربية لإسقاط دومينو الدكتاتورات لرؤساء مدى الحياة. فالاتهامات لا تزال تتبادل بين قادة البلاد، بين الرئيس قيس سعيد الذي يدعي أنه بصدد إعادة البلاد إلى السكة ويهدد بالمضي قدما حتى تحقيق أهدافه السياسية أو الرفاه للشعب ومحاسبة المفسدين، ويتهم نواب البرلمان بأنهم نهبوا المال العام وطرح مشروع إعادة الأموال المنهوبة من خلال تقديم الخدمات للبلاد. وبين البرلمان بين البرلمان وحزب النهضة الذي يرفض كل الاتهامات ويدعي بأنه هناك من يريد مصادرة الثورة ووأد الديمقراطية التي كانت في الأساس هشة في تونس، وذلك طبعا في ظل وجود تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للكثير من الدول العربية ومنها تونس، التي تشير التدخلات إلى وجود بصمات إسرائيلية بشكل غير مباشر فيها. وعلى سبيل المثال أكدت باريس على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت ليؤكد بنحو أو آخر وصايته على هذا البلد، فيما كان الرئيس قيس سعيد قد زار مصر قبل ذلك وتلقى بعد تجميد البرلمان تأييدات من الرئيس المصري لخطوته، فضلا عن الخطوة الإماراتية لفرض الإملاءات على هذا البلد عبر تحشيد الرئيس سعيد ضد البرلمان الذي اعترف رئيسه الغنوشي هو الآخر بوجود أخطاء في نهج حزب النهضة وهو الذي أثار حفيظة الرئيس سعيد. ويرى المراقبون أن إسرائيل التي تسعى ليل نهار إلى الخروج من العزلة تحاول أن تلعب دورها الخبيث المعهود في تونس من خلال التدخل لصالح طرف دون آخر، وذلك بشكل غير مباشر عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أنور قرقاش الذي وصل إلى تونس حاملا رسالة إلى الرئيس التونسي فحواها أن الإمارات تؤيد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلنها يوم 25 من تموز يوليو الماضي وتدعمها، ما يؤكد وجود تحركات وراء الكواليس لإلحاق تونس بالدول التي تشهد اليوم أزمات وحروب كليبيا وسوريا، ما لم يتحرك الفرقاء في تونس ويستفيدوا من دروس الآخرين للحفاظ على نهج الديمقراطية بكل ما فيه من سلبيات أفضل 1000 مرة من الانزلاق نحو المجهول. ولا شك أن إقالة قيس سعيد الحكومة حكومة هشام المشاشي وتجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية قال إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد أثارت جدلا كبيرا في الداخل التونسي. وفيما لا يزال الصد والرد مستمرا بين الأطراف التونسية مستمرة، ويظهر قرقاش في تونس في خطوة اعتبرها الخبراء بأنها تدخلا في الشأن التونسي بدعم لما أسماه الانقلاب في تونس، ما يعزز التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في هذا البلد ليظهر عندها المايسترو الحقيقي الذي يستخدم قادة تونس كقناع له. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي يقدم لكم من إذاعتنا بشكل مباشر مستمعينا الأكارم، ونتوقف عند مساهمات الأحبة الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة من الأخت أم علي التي تكتب لنا: أين النصرة العربية والإسلام للأخوة في البلدان الإسلامية، اليمن، لبنان، سوريا وسائر البلدان التي تشاهد أزمات سياسية فيها؟ لو وقفت الشعوب العربية والإسلامية جميعا لنصرة هذه البلدان لم تتجرأ أمريكا ولا إسرائيل على احتلال أي بلد عربي أو إسلامي، ولكن التخاذل العربي والتطبيع والحكام الجائرين هم من يقفون وراء إجرام أمريكا وإسرائيل وهم المسؤولون. نعم سيقال لهم غدا قفوهم إنهم مسؤولون في الدنيا والآخرة. لم تفهم الشعوب أحيانا أن حكامهم قد خانوهم وباعوهم، وأنهم يجب أن يقفوا ضدهم في مشروع جهادي استشهادي، لأنهم معارضون رغما عن أنوفهم للظلم والإبادة من قبل الطواغيت والشياطين الكبار. شكرا ليوم علي على هذه المساهمة معنا في لقائنا، وننتقل إلى مساهمة أخرى. الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة: متى يكون العرب أقوياء واعين لقطع يد أمريكا الشيطان الأكبر التي تتدخل في البلدان العربية في كل صغيرة وكبيرة؟ معروف عن سياسة الأمريكان سياسة خبيثة دموية. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من البصرة العراق. وإلى المستمع عبد الله من السنغال، أستمع إلى رسالتك يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج صدى المغرب العربي، إن الأزمة السياسية في تونس دفعت اندلاع موجة من الدعاية والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي من السعودية والإمارات، حاول تحريف سردية الأحداث على نحو يبرر قرارات الصحيح. أخوكم عبد الله بوي مدنة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا، بارك الله بك. وإلى رسالة أو الرسائل، طبعا أشكر الرسالة التي جاءتنا في غرة شهر محرم الحرام لعام 1443. قد تأتي بعض الأبيات الشعرية وبعض البيانات للعزاء وإقامة العزاء في هذه الأيام. مشكورين أحبتنا جميعا: محمد من قطر، محمد خليل الشاعرة، ندى محمد اللواتية، ومحسين من سلطنة عمان أبياتها الشعرية بعثتها، محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية، بارك الله بك. أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا ومأجور على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو حيدر الهمداني من الكويت، أذكر هذه الأسماء لأنها ساهمت في هذا الإطار، وأشكرهم طبعا، أشكر كلهم جزيل الشكر على هذه المساهمات، وجزيتم خير أحبتي. إلى رسالة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. التدخلات الأجنبية في تونس ترعاها وتديرها أمريكا والكيان الصهيوني، وهي تعتمد على أدواتها القذرة في المنطقة، خاصة دولات عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، وهناك تدخلات إقليمية أخرى كلها تدار من واشنطن والكيان الصهيوني. فإذا أراد الشعب التونسي نيل حريته واستقلاله، فإن عليه قطع الأيادي العابثة في الشأن الداخلي لتونس، وخاصة العملاء المحليين أذيال الأذيال. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا، أخي الكريم صبحي، بارك الله بك على تواصلك معنا، نستمع.
تحية لكم. التدخل الغربي العربي في تونس لصالح من؟ لترويضها ووضعها تحت الاستعمار الإسرائيلي الأمريكي، وشكرا.
شكرا جزيلا الصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران. إن شاء الله سنتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند استضافتنا لضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لنتحدث معها عن حقيقة اختيار تونس لتنفيذ هذا التغيير المفاجئ في قيادة البلاد، وهل إنها كانت حقيقة دولة ديمقراطية ويسعى أعدائها لتدميرها وإقناع الشعوب بعدم التفكير بالتغييرات مرة أخرى؟ وقد نرى حقيقة في هذا البلد منذ فترة تتبادل التهم بين الرئيس قيس سعيد والغنوشي والبرلمان من جهة أخرى. قد أعلن الغنوشي بأن هناك أخطاء حصلت في الأداء ودعا للحوار الوطني من جديد. إذا كان حزب النهضة حقيقة يدعي بأن له قاعدة جماهيرية، لابد لنا أن نتوقف طبعا عند هذا الأمر. حل البرلمان، عزل رئيس الوزراء، زيارة لمصر، وبعدها إسراء السيسي بإعلان أو بالإعلان عن تأييده لي قيس سعيد. طبعا هناك زيارة لأنور قرقاش إلى تونس في هذه الفترة التي لا تزال تونس بدون حكومة. ما هي سبب توقيت هذه الزيارة من قبل الإمارات طبعا إلى تونس؟ أيضا من هي من ضمن المحاور التي سنتوقف عندها، وما جاء من باريس وتأكيدات على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت هي أيضا من ضمن المحاور التي سنتوقف أيضا إن شاء الله في حديثنا عندها. بشكل عام، كيف ستتأثر حقيقة تحولات تونس على وضعها الداخلي، وكيف تؤثر على الدول العربية المجاورة لها في شمال إفريقيا؟ أيضا هي من المحاور والتداعيات التي لا بد لنا نتوقف عندها، وهي مهمة في إطار حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إن شاء الله بعده وأتابع معكم ما تبقى من هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الله. الأخوة المشاركين في البرنامج،
حياكم الله. دكتورة، حدثينا عن آخر المستجدات في تونس والتغييرات السياسية التي جاءت في هذا البلد، والشعب التونسي كيف يرى الأمر؟
طبعا بالنسبة لآخر المستجدات، هناك في الحقيقة سعي من قبل الرئيس قيس سعيد بعد إعلامه تجميد البرلمان وحل الحكومة، في الحقيقة هو يضع أولويات داخلية الآن كمحاولة لإحداث تغيير داخل المشهد السياسي، سواء كان بتعيين بعض الوزراء في بعض الوزارات الخدماتية وعلى رأسها وزارة الداخلية، يعني طبعا لإعطاء الانطباع أن هناك إمساك بالأمن في البلاد وطمأنة الرأي العام المتابع. يعني الرأي العام في تونس الآن هو يتابع بشدة قرارات وخطوات الرئيس، هناك أغلبية تؤيد هذه القرارات، هناك بعض التخوفات طبعا وهي تخوفات منطقية، ربما بسبب بعض الغموض حول بعض الإجراءات التي لا تزال إلى حد الآن غير واضحة بالنسبة لمسألة تجميد البرلمان. يعني اليوم هناك نقاش حول إمكانية عودة البرلمان إلى العمل أو إعطاء الفرصة لبعض اللجان التشريعية،
نعم،
للعودة للعمل داخل البرلمان لإعطاء الثقة للحكومة التي سيعينها قيس سعيد. لسنا متأكدين بعد من هذه الخطوة، ولكن هناك الآن جدل سياسي دستوري قانوني تشريعي في الحقيقة داخل الكواليس، سواء كان القصر الجمهوري أو حتى في بعض غرف الأحزاب السياسية. بالمقلب الآخر، الرأي العام في الحقيقة هو يؤيد حقيقة الرئيس في هذه الخطوات، قام ببعض الخطوات الإيجابية تجاه تحريك بعض ملفات الفساد، تحريك مكتب الادعاء العام ضد بعض الشخصيات التي الآن يعني أصبحت غير قادرة للتمسك بالحصانة البرلمانية، من ضمنهم النواب ينتمون إلى أحزاب مختلفة، سواء كانوا محسوبين على حركة النهضة أو محسوبين على قلب تونس أو غيرهم من الكتل النيابية. هذا طبعا كان مؤشر على أنه جدي في قراراته، والأكيد أنه إلى حد الآن هذه المسألة طبعا يشوبها تعقيدات كثيرة وعراقيل كثيرة.
نعم.
على الرغم من حرص الرئيس إلى حد الآن على التعاطي بهدوء، يعني هو يتعاطى بهدوء وهو يعرف أنه يمشي على حق من الألغام، لأن المسألة مسألة مكافحة الفساد وإعادة ترتيب البيت السياسي، وفي نفس الوقت تفعيل دور الإدارة داخل الحكومة، هذه ملفات صعبة جدا ومعقدة جدا، ويعني لابد أن يكون هناك وقت إضافي للمتابعة ولنرى يعني في هذه الأيام القليلة ماذا ستصدر عن سواء كان عن الكتل التي تحاول الآن أن تفتح حوار مع الرئيس أو حتى من الرئيس نفسه في بعض الملفات الموجودة.
جيد. نعم. قد رأينا دكتورة سهام في الفترة الأخيرة يعني زيارة للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى تونس، ما هو سبب توقيت هذه الزيارة طبعا التي لا تزال تونس بدون حكومة؟
طبعا أنا ذكرت في الجواب على السؤال الأول أن الرئيس هو الآن يضع في الأولوية المواجهة الجبهة الداخلية، هو يعلم جيدا أن هناك ضغوط خارجية كثيرة تحاول أن تتدخل الآن في المشهد السياسي التونسي لرسم مشاريع ربما أو مصالح تخدم قوى خارجية، وبالتحديد يعني لابد من القول بكل صراحة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، وكمتابعة في الحقيقة قمت بها أنا يعني من فترة منذ أن بدأت هذه التغيرات في تونس، من بدأت الآن هناك أصوات داخل مراكز الدراسات الأمريكية تطالب إدارة بايدن بفرملة إن صح التعبير الرئيس قيس سعيد، لأن يعتبرون أن هذه الخطوات المتسرعة التي يتخذها قد لا تتوافق مع المصالح أو السياسات التي رسمتها الولايات المتحدة للمنطقة وخاصة لدول المغرب العربي. أعتقد أن زيارة نائب وزير الخارجية الإماراتي أو حتى زيارة وزير الخارجية المصري قبله، بمعنى تدخل مصر والإمارات في هذا السياق، الآن أصبح معروفا أن هاتين الدولتين هن أدوات أمريكية، هناك تقاسم أدوار في المنطقة، يتحركون على أساس مصلحة مشتركة وهي مصلحتهم كدول. طبعا الإمارات هي دخلت على المنطق إن صح التعبير الجيوسياسي الإقليمي يعني حديثا، يعني هي لم تكن موجودة سابقا، ولكن مصر على الأقل لديها تاريخ ولديها هي دولة إقليمية لديها نفوذ ولديها قدرة على التأثير ولديها علاقات متشابكة مع قوى خارجية متنوعة من الصين إلى روسيا إلى الولايات المتحدة. علاقتها طبعا بعد كامب ديفيد مع دولة الكيان المحتل، كل هذا ربما تحاول الآن هذه الدول أن تدخل على خط الأزمة في تونس لإعطاء انطباع للرئيس أو ربما لإرباكه حتى في بعض القرارات أو في بعض السياسات التي قد تضرب مصالح طبعا هذه الدول ومشغليهم. يعني للأسف الشديد الآن الضغوط الخارجية على تونس هي ضغوط كبيرة جدا. الرئيس قيس سعيد يحاول الآن من خلال هذه الخطوات عدم إعطاء الانطباع أن هناك ربما جبهة خارجية الآن تتشكل قد تتشكل ضده، إن هو أعلن أو أعلن مواجهتها. هو إلى حد الآن لا يزال يساير بالمنطق الدبلوماسي، يسمع لهم يستقبلهم يتعامل معهم ربما في بعض الملفات، ولكن هو يحاول الآن أن يبدأ بترتيب البيت الداخلي قبل أن يعلن مواقفه من هذه القوى الإقليمية أو هذه القوى الخارجية. رأينا هذا المشهد في الجزائر، وأعتقد أن للجزائر يعني ربما أثر أو بصمة في هذه السياسة التي يتخذها قيس سعيد الآن. أعتقد أن تبقى هذه الدول قادرة على التأثير لأن لديها ربما روافد داخلية أو مناصرين أو مؤيدين.
طيب دكتورة
يعني الإمارات منذ سنوات ونحن نتحدث عن المال السياسي الذي تقدمه لبعض التيارات لمواجهة حركة النهضة مثلا أو مواجهة بعض القوى المناهضة، خاصة منذ سنتين في مواجهة قوى المناهضة للتطبيع ولسياسة التطبيع التي دخلت في دول المغرب العربي.
دكتورة الملفت أننا رأينا باريس تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة في تونس، يعني ما دخل باريس بتونس؟
طبعا فرنسا هي هي الدولة الاستعمارية التقليدية لتونس أو لدول المغرب العربي، وما التوجسات عند فرنسا الآن هو دخول أمريكا على خط أزمات هذه الدول. حصل هناك عدة ملفات الآن في دول المغرب العربي وحتى في القرن الإفريقي وفي الساحل الإفريقي، مثل الملف المالي، مثل النيجر، تشاد، كل دول الساحل الصحراء بما فيها حتى الملف الليبي والملف الجزائري والملف التونسي، هذه كلها كانت تعتبرها فرنسا جزء لا يتجزأ من سياستها الخارجية ومن سلطة النفوذ لديها. الآن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط واستبعدت فرنسا كليا، يعني حتى القوات العسكرية الفرنسية التي كانت موجودة في مالي الآن هي تغادر مالي مقابل وجود قوات تحت مسمى متعددة الجنسيات أو مرتزقة لشركات أمريكية. المسألة واضحة، فرنسا تشعر بتخوف، يعني هي بدأت تفقد ربما هناك فتور لنفوذها ولقدرتها على التأثير على سلطة القرار في تونس، بالرغم من زيارة الرئيس التونسي منذ فترة لفرنسا ولقائه بمكرون والوعود التي قدمتها له فيما يخص بعض القروض والمساعدات المالية عن طريق الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك خلاف الآن في كيفية التعاطي، لأن هناك من لا يزال يرى في المشهد التونسي غموضا وعدم وضوح للصورة. إلى حد الآن ليس هناك قرارات حقيقية ربما قد تساعد قيس سعيد في التعجيل بمشروع الإصلاح الذي يريد أن يستخدمه. هذا إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك سلاحا فتاكا وفعالا وضاغطا وهو السلاح المالي، هي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي الآن هو يضغط حقيقة على تونس، وربما هذا ما يفسر المطالبة بضرورة تشكيل حكومة بسرعة، لأن الصندوق النقد الدولي يريد أن يتفاوض مع حكومة لتسديد الديون وللضغط أكثر طبعا على التوجهات وعلى السياسات التي قد تتخذها هذه الحكومة التي ستتشكل في الأيام المقبلة. والتي للأسف ربما ستكون عائق كبير جدا أمام تطورات أو المشروع الإصلاحي الذي يحلم به رئيس الجمهورية.
طيب دكتورة سهام، في دقيقة واحدة إن سمحتي، كيف سيكون وقع تحولات تونس على الدول العربية المجاورة لها؟
نحن نعرف أن منذ فترة هناك في الحقيقة موجة مضادة ضد الحركات الإسلامية. يعني ما حصل في تونس في الحقيقة كما صور خارج البلاد مشهدية تطالب بإزاحة حركة النهضة، هذه الحركة الإسلامية التي تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، من الحكم كآخر قلاع للإسلام السياسي في المنطقة. وأعتقد أن هذا ربما ما يفسر ما نراه في إعلام دول الخليج، خاصة الإعلام الإماراتي والسعودي، الإعلام المصري، كل يهلهل لهذه هذا التحرك، ربما قناعة منهم أو إصرار منهم على ضرورة أن تتغير الصورة، لأن طبعا هم يقولون بأن الحركات الإسلامية التي أتت مع ثورات الربيع العربي بداية من تونس فشلت في الحكم، فشلت في تطبيق أو في تنفيذ السلطة، فشلت في أن تعطي نموذج ديمقراطي حقيقي، وعليها الآن أن ترحل من الحكم. طبعا تونس وضعها يختلف تماما عن وضع دول أخرى مثل ليبيا أو مثل مصر. أكيد لم تكون إلى حد الآن، يعني المؤشرات تقول أنها ستكون الأمور سلسة، والدليل مطالبة السيد الغنوشي بضرورة فتح حوار وطني، لأنه أصبح مقتنع تماما أن هناك تغييرات هي أكبر من تونس وأكبر
دكتورة.
من المنطقة. هناك ضغط كبير على مستوى المنطقة لضرورة أن تتغير هذه الشكليات ربما السياسية التي كانت تتحكم فيها حركات الإسلام السياسي.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لحضورك معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
شكرا
الله. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
شربت الماي بس ريحة عطش في الماي، شربت الماي بس ريحة عطش في الماي، قلت لهم شكوا وقالوا محرم جاء، قلت لهم شكوا وقالوا محرم مجور بويه، شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي والنوياي، شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، قلت لهم شكوا وقال يا محرم جاي لك، اي قلت لهم التفت الكربلاء وصاحي الدم يعوي، التفت الكربلاء وصاحي الدم يعوي، الخدمتك والبكي وفقني يا مولاي، الخدمتك والبكي وفقني يا مولاي، يا ليل المغرقني خير
أبد ما عندي غيرك
أبد ما شهر زينب شهر
يلا سمع هل زينب
شهر زينب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من خلال برنامج من المكتبة الإيرانية، والذي سنتوقف فيه عبر حلقتين لنتصفح معا كتاب الإمام الخميني بين الأصالة والتجديد. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأكارم، لا شك في أن الإمام الخميني رحمه الله يعد من الشخصيات الفذة التي قلما يجود بها الدهر، وتتفتق عنها حجب التاريخ البشري في مطالع القرون ومطاوي العصور. ولقد أضحت شخصيته وفكره محور اهتمام الباحثين والدارسين في مشارق الأرض ومغاربها.
الكتاب الذي نريد مراجعته يحمل العنوان الإمام الخميني الأصالة والتجديد، وهو دراسة تحليلية لفكر الإمام ومحاولة جادة لتلمس معالم خطه في الجانبين النظري والتطبيقي معا. يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: تناولت معالم خط الإمام الخميني قدس سره الشريف من خلال أقواله ومواقفه، مبينا الأصالة والتجديد فيهما، فنثرت ما يساعد على تنسيق الأفكار.
فالكتاب إذن دراسة تحليلية لفكر الإمام بقصد إبراز أصالة هذا الفكر وتجذره في منظومة النص المقدس، وكذلك تجدد هذا الفكر وقدرته على مواكبة العصر. ومن هنا كان العنوان الإمام الخميني الأصالة والتجديد.
قسم المؤلف الكتاب إلى مقدمة وسبعة فصول عالج فيها تباعا الموضوعات الآتية: الثابت والمتغير، ولاية الفقيه والحكم الإسلامي، الاستقلال ورفض التبعية، إدارة الدولة، قضايا ومواقف، طروحات جديدة، وسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، وخط الإمام الخميني.
أيها الأكارم، القراءة العميقة لهذه الفصول تقودنا في النهاية إلى خمسة محاور أساس دار حولها الكتاب، سنستعرض تفاصيلها في هذه القراءة للكتاب.
أولا، الثابت والمتغير. فمن الثنائيات التي أثرت على مسار الفكر الإسلامي عموما هي ثنائية الأصالة والتجديد وثنائية الثابت والمتغير، وقد قادت هذه الثنائيات الأفهام القاصرة إلى سقوط مروع في التسيب والانحراف عن جوهر الدين وثوابته باسم التجديد، وسقطت فئات أخرى في التحجر والتزمت باسم الأصالة. وفي الكتاب محاولة لتأكيد توازن مدرسة الإمام الخميني رحمه الله ونجاحها في التوفيق بين الثابت والمتغير، بين قداسة النص ومواكبة العصر ومتطلباته وتقديم الحلول للمستجدات، فمدرسة الإمام تؤمن بشمولية الإسلام وبناء الإنسان الذي هو محور رسالات الأنبياء، ولا يوجد نظام في العالم يهتم بالإنسان من قبل انعقاد نطفته إلا الإسلام الذي يواكب توجيهه ورعايته بالأحكام الشرعية والتفصيلية في كامل مراحل حياته إلى موته.
أيها الأكارم، هذا التمسك بشمولية الإسلام إلى جانب التمسك بالنص القرآني وروايات النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هو من تجليات الأصالة عند الإمام الخميني، ويعمق الإمام الشمولية من خلال حديثه عن الوظيفتين الرئيسيتين للأنبياء، وهما تنمية معنويات الناس واستعداداتهم وإنقاذ المستضعفين من نير الظالمين. ولأجل ذلك كان موضوع تزكية النفس وتهذيبها من العناوين البارزة في فكر الإمام، بل لعله من أجلى مظاهر شخصيته بوصفه من أبرز عرفاء عصره. وكان أيضا عنوان التلازم بين العبادة والسياسة من المقولات المهمة في فكره القائم على أن الإسلام عبادته سياسة وسياسته عبادة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو الإمام الخميني، الأصالة والتجديد.
أيها الكرام، دفاعاً عن فرادة المشروع الإسلامي المتأصل في بيئته، فقد طرح الإمام شعار لا شرقية ولا غربية، فلا يمكن أن يكون فكر ما أصيلاً وهو يتبع أحد المعسكرين الشرقي والغربي. ولذلك يرى الإمام الخميني الشعب الإيراني المتمسك بالإسلام الأصيل ومشروعه السياسي شعباً استثنائياً، حيث يقول: إن الشعب الإيراني يمثل اليوم والحمد لله ظاهرة استثنائية وشعبا استثنائيا لا نظير له، فأنتم اليوم لا يمكنكم أن تجدوا جميع شعاراته تتلخص في شعار لا شرقية ولا غربية.
نعم، ويمكن عد مبحث الاجتهاد والتجديد من أهم مباحث الفصل الأول من كتابي الإمام الخميني، الأصالة والتجديد، لأنه يحلل الرؤية الاجتهادية للإمام الراحل، وبالتالي يشرح الأساس النظري العلمي لأطروحة الأصالة والتجديد عنده، والتي تدور حولها جميع بحوث الكتاب. وقد بيّن المؤلف ضمن هذا العنوان كيف جمع الإمام بين الالتزام بمباني الاستدلال والاستنباط الفقهي والتي تراكمت عبر السنين وبين متطلبات الزمان والمكان. فالإمام الخميني يقول: من جهة ألتمس من الشعوب الإسلامية عدم الخروج قيد أنملة عن الفقه التقليدي الذي يمثل هوية مدرسة الرسالة والإمامة والضامن لترشيد الشعوب وإعزازها، سواء في ذلك الأحكام الأولية أم الأحكام الثانوية. ومن جهة ثانية يقول: إن إحدى القضايا المهمة للغاية في عالمنا المعاصر الصاخب تتمثل في دور الزمان والمكان في الاجتهاد ونوعية القرارات. يجب أن تحرصوا على ألا يتهم الإسلام لا سمح الله بعدم القدرة على إدارة العالم بما فيه من تعقيدات اقتصادية وعسكرية واجتماعية وسياسية، بل يدعو الإمام إلى الاستعداد لمشاكل المستقبل والتنبؤ بقضايا الغد وإشكالاته، حيث يقول: إن الحوزات العلمية وعلماء الدين مطالبون دائما باستيعاب حركة المجتمع والتنبؤ بمتطلباته واحتياجاته المستقبلية، فمن الممكن أن تتغير الأساليب الرائجة لإدارة أمور المجتمع في السنوات القادمة وتجد المجتمعات البشرية نفسها بحاجة إلى أفكار إسلامية جديدة لإيجاد حلول لمشكلاتها، ولهذا ينبغي على علماء الإسلام الكبار أن يفكروا بذلك من الآن.
وفي ضوء هذه النظرية الاجتهادية يدعو الإمام رحمه الله إلى التجديد من بوابة الاجتهاد الشامل وعدم التعقد والاستيحاش من التنوع الاجتهادي واختلاف آراء المجتهدين، ويحذر من السقوط في التبعية للغرب تحت عنوان التجديد، كما يحذر بشدة من الجمود والتحجر في أكثر من موضع.
أيها الإخوة والأخوات، استعراضنا لكتاب الإمام الخميني الأصالة والتجديد سنكمله في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
محرم يا هلا بشهر الدمع، محرم يا هلا بشهر الدمع، محرم
هلا 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 بي
يا هلا بشهر الدمع، محرم يا هلا بشهر الدمع، محرم
صوتك نشمي نشمي
يا هلا بشهر الدمع، محرم يا هلا بشهر أحسب بتوقي الدمع، كل سنة يحل دورك كل سنة يحل دورك، والأيام الرجع طبقت دستورك طبقت دستورك، آه يا حسين ومصاف طاري هاي وطارك، آه يا حسين ومصاف طاري هاي وطارك، عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك، عيشة الميت أنا عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك، فلياك عمري بما أقتنع، محرم يا هلا بشهر الدمع،
خادم الحسين الشاعر حاتم صبر الكاظمي، أحسب بتوقي الدم كل سنة يحل دورك كل سنة يحل دورك، والأيام الرجع طبقت دستورك طبقت دستورك، آه يا حسين ومصاف طوري هاي وطورك، آه يا حسين ومصاف طوري هاي وطورك، عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك، عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك، هلا هلا عيشة الميت أنا لو ما عشت عاشورك، ملياك عمري بما أقتنع، محرم يا هلا بشهر الدمع، محرم
هلا هلا واللي استقبل هلالك والدموع بعيني والدموع بعيني والدموع بعيني، واللي استقبل هلالك والدموع بعيني، بيك مختومة سنيني وبيك تبد سنيني، بيك مختومة سنيني بيك تبد سنيني، بيك من أحيي الشعائر كملت نص ديني، بيك من أحيي الشعائر كملت
هلا
بيك من أحيي الشعب كملت نص لآخر أنفاسي، محرم ما أعوف حسيني لآخر أنفاسي،
هلا هلا
لآخر أنفاسي محرم ما أعوف، لآخر أنفاسي محرم ما أعوف، شكته حبلي بما ينقطع عشقته حبلي بما ينقطع محرق يا هلا يا هلا يا هلا